No. الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة، وأما الدعاء فأصله استمالة الشيء. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في المسائل مسألة تتعلق بهذه الترجمة، وهي المسألة الأولى. قال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وبيان ذلك كما قال من قال من الشراح: الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال في المسائل الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، من أين استنبطه من الآية؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله: ومأخوذ من قوله فإنك إذا من الظالمين، مع قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو وجه الدلالة عند المؤلف على أن هذا النوع من الشرك الأكبر. ثم قال الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذا من جهة أن المخاطب بالآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى. فأصلح الناس لو فعل هذا، لو دعا غير الله تعالى أو استغاث به، فإنه يصير من الظالمين، فكيف بمن دونه ولا يبلغ منزلته؟ إذن الآية فيها نهي صريح عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان السبب في ذلك، وهو أن غير الله تعالى لا ينفع ولا يضر، فالدعاء لا يكون إلا لمن ينفع ويضر. فإذا كان الله تعالى هو المستقل بهذا دون ما سواه، كان لابد من صرف الدعاء له وحده. وفي قوله الظالمين نكتة بليغة، وهي أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن دعا غير الله تعالى فقد وضع الدعاء في غير موضعه، لأن غير الله تعالى ليس أهلا لذلك، فإنه لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، فكيف يتوجه إليه بالدعاء؟ فمن توجه إليه بالدعاء فقد ظلم، أي وضع الشيء في غير موضعه. ثم قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال المؤلف رحمه الله الخامسة تفسير الآية التي بعدها: السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. لا ينفع في الدنيا من جهة ماذا؟ فلا كاشف له إلا هو، يعني إذا دعوت غير الله تعالى فإن هذا لا ينفعك في الدنيا أصلا، لأنه لا يكشف الضر ولا يجيب الدعاء. فجمع من دعا غير الله تعالى بين المفسدتين، فإنه لم يحقق مراده في الدنيا وخرج عن دينه بذلك. وفي هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله، ولعله قد سبق ذكر هذا، أن الشرك والبدع لا منفعة فيها، مهما تصور فيها من النفع فإن المفسدة أرجح بكثير. ثم ذكر رحمه الله قول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال رحمه الله: السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فالرزق بيد الله، لأن الله تعالى بيده كل شيء، بيده التدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، فلا يكون طلب الرزق إلا من الله. طيب، ما مناسبة هذا للدعاء؟ كما سيأتي معنا، الدعاء على قسمين: فطلب الرزق دعاء، وهو دعاء مسألة، دعاء طلب. فابتغوا عند الله الرزق، أي إذا أردت أن تسأل شيئا فإنك تسأل الله، إذا أردت أن تبتغي شيئا فإنك تبتغيه من الله، لأن الله هو الذي بيده هذا الذي تطلب. وتأمل كيف جمع بين هذا وبين العبادة، كما أن العبادة لا تكون إلا لله، فكذلك طلب الرزق لا يكون إلا من الله عز وجل. وقول المؤلف: كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، لأن الجنة رزق. صحيح، الجنة رزق، الجنة العطاء من الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم العطاء، فأعظم العطاء لا يطلب إلا من الله عز وجل، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فكذلك الرزق، لأن العلة واحدة. ثم ذكر قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال في المسائل: التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. طيب، كلام المؤلف أو صيغة المؤلف صيغة نفي، مع أن الآية صيغتها استفهام، لأن هذا الاستفهام ما اسمه؟ استفهام إنكاري، ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى آخره، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله إلى آخره. فالمؤلف عبر عن الآية بمعناها، بمعنى الإنكار الذي يتضمن النفي، فلا أضل ممن يدعو من دون الله تعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى آخره. ولماذا كان ضالا؟ الجواب في الآية، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذه واحدة، وهم عن دعائهم غافلون، هذه الثانية، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه الثالثة. فمن فعل هذا مع وجود هذه الأشياء فلا أضل منه، صحيح؟ قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهذه هي الحقيقة بقطع النظر عن كونه يسمع أم لا، لأن هذا الكلام من المؤلف ربما أشكل عليه بأن المدعو من دون الله تعالى قد يسمع وقد يجيب في حدود ما يطلب منه إذا كان قادرا عليه، وليس هذا هو ما يريده المؤلف بالطبع، لكن هو يسمع وينتبه، فكيف يكون غافلا؟ هذا لا يتحقق في كل المعبودات، إنما يتحقق مثلا مع الأصنام، مع الغائبين، مع الأموات، لكن لو كان حيا فهل يرد هذا الإشكال على كلام المؤلف رحمه الله؟ الجواب لا، لأن التعبير هنا تعبير أغلبي، وبالنظر إلى ما كان عليه المشركون فإن المشركين في عبادتهم ودعائهم لغير الله سبحانه وتعالى كانوا دائما ما يدعون غائبين أو أمواتا أو أصناما لا تعقل ولا تسمع ولا تنتبه، صحيح؟ حتى لو دعوا أحياء بجوارهم فإن هذا نادر، والنادر لا عبرة به، والنادر لا عبرة به ولا عموم للحكم الذي يتعلق به. ثم إن هذا الحي حتى لو سمع الدعاء وانتبه له فهو غافل في الحقيقة، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجيب، فتعطلت منه المنفعة. ما الفائدة من شخص يسمع الدعاء ولكنه غير قادر على إجابته؟ فهذا كقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهذا قال ماذا أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني تعطلت منفعتهم فصاروا كالأنعام بل أضل سبيلا، واضح؟ فكذلك هذا الحي وإن سمع الدعاء وانتبه له لكنه لا يستطيع أن يجيبه، فحقيقته أنه غافل أو كالغافل. قال رحمه الله الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، من قوله تعالى، أخذها من قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، أخذها من قوله وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة. قال الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أخذها من قوله وكانوا بعبادتهم كافرين، أي يكفرون بهذا الذي يفعل بهم، ينكرونه لا يرتضونه، فهذا هو الكفر، لأن الكفر هو الإنكار والبراءة وأصله التغطية والستر، فالمقصود أنه يكفر بهذا الذي كان يصنع به، يتبرأ منه لا يرتضيه. قال الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، وهذا واضح من سياق الآيتين كما قلت. ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. قال في المسائل السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. ولو أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية لكان أوقع، فالله تعالى ذكر عنهم في غير موضع أنهم عند الشدائد يخلصون الدعاء لله عز وجل، فإذا انجلت الشدائد عادوا إلى ماذا؟ إلى شركهم. طيب هذا أمر عجيب ولا لا؟ لا شك. لماذا؟ لأنهم معترفون أنه لا يفرج الشدائد إلا الله، إذن اعترفوا بعجز الآلهة، فمن كان عاجزا عن تفريج الشدائد كيف يدعى في الفرج والسراء؟ لا يمكن. فهذا كلام في غاية العجب، ولهذا كانت الحجة قائمة عليهم حتى بفعلهم، حتى بفعلهم بقطع النظر عن الكتاب والسنة قامت عليهم الحجة بنفس فعلهم. واضح؟ لأنهم لو كانوا في الشدائد يتوجهون إلى أندابهم بالدعاء لكان يمكن أن يقولوا إنهم قادرون على تفريج الكروبات ولهذا ندعوهم، لكنهم معترفون بعجزهم عن ذلك، بل معترفون أن معبوداتهم إنما تقربهم إلى الله وأنهم يعبدونها لكي تشفع لهم عند الله، فمن أين لهم أن يعبدوا تلك الأنداد؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر هو شديد اللجوء الذي يلجأ لجوءا بليغا شديدا لشدة ما هو فيه من الكرب، كمثل الغريق. الغريق إذا دعا يكون دعاؤه دعاء ماذا؟ مضطر، لأنه في بلاء عظيم ويلجأ في دفعه لجوءا عظيما إلى من يدعوه. واضح؟ لهذا سمي مضطر. كذلك كشف السوء، وفي تمام الآية ويجعلكم خلفاء الأرض، فمن الذي يفعل كل هذه الأشياء؟ أإله مع الله؟ فهم معترفون بهذا والجواب واضح في شأنهم، والله المستعان. ثم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى. الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وليس هو في الجزء المطبوع وإنما هو في الجزء الناقص، وقد ذكره بإسناده ومتنه ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد والسنن، وفيه ابن لهيعة وقد اضطرب في إسناده، على أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره قد رووه بلفظ آخر وهو لا يقام لي إنما يقام لله، ووقع فيه تعيين المنافق المذكور بابن سلول لعنه الله. استنبط منه المؤلف في المسائل 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. من أين يظهر هذا في الحديث؟ تأمل في الحديث جيدا. الحديث كان فيه ذكر منافق يؤذي المؤمنين، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. طيب هذه استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه أم لا؟ فيما يقدر عليه. طيب ما المشكلة؟ مثلا، لكن تأمل في عبارة المؤلف لأنها دقيقة. عندما يقال حماية الحمى والتأدب فهذا فيه الدلالة أن ما فعلوه لم يكن شركا أكبر، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب الكمال، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب الكمال، من باب الأفضلية في التعبير مثلا، من باب التأدب في اللفظ، من باب الإرشاد إلى التعلق الكامل بالله عز وجل. وهكذا قال العلماء في الشرح، الاستغاثة كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر يقدر عليه، فليس المراد أنهم فعلوا شركا أكبر وأن تلك الاستغاثة كانت من الشرك الأكبر. طيب إذا ما مراد المؤلف؟ أنه إذا كان هذا في الأمور التي يقدر عليها غير الله فكيف بما لا يقدر عليه إلا الله؟ يعني في الأمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا عليه قال لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، طيب كيف بما كان غير قادر عليه؟ كيف بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ كيف يستغاث فيها بغير الله عز وجل؟ نأتي بعد ذلك إلى تفصيل مسائل الباب، وفيه مبحثان، مبحث في الدعاء ومبحث في الاستغاثة، ونذكر بعدهما إن شاء الله تعالى مبحثا في الاستعانة لأجل المناسبة، فإن المؤلف رحمه الله لم يفردها بباب. المبحث الأول في الكلام على الدعاء، والدعاء على قسمين. القسم الأول دعاء العبادة، وهو التوجه إلى الله تعالى بأنواع العبادة عموما، بحيث يكون الله تعالى هو المراد بهذا الدعاء. ووجه تسمية العبادة دعاء أن الدعاء في أصله كما عرفت هو استمالة الشيء، فعبادة الله سبحانه وتعالى فيها رغب ورهب، كأن فيها استمالة للحق سبحانه وتعالى أن يثيب ويمنع العقاب. لهذا سميت العبادة عموما دعاء، وبهذا سميت في الكتاب والسنة كما نعلم. القسم الثاني دعاء المسألة، وهو الطلب من الله تعالى بحيث يكون الله هو المراد منه، أنه يراد من الله تعالى أن يفعل كذا أو كذا. والنوعان مترابطان، فالأول مستلزم للثاني، والثاني متضمن للأول. الأول يستلزم الثاني، دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأن المسألة طلب والطلب عبادة، لا يكون إلا من الله تعالى بشرطه كما سمعنا. وكلا النوعين عبادة، فدعاء العبادة عبادة ودعاء المسألة عبادة، كما دلت عليه أدلة الباب، ونضيف إليها أيضا بعض الأدلة المشهورة، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. وكما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سألت فاسأل الله. وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في بيان الدعاء الذي يضاف إلى المشركين في القرآن، يعني في مواضع عديدة من القرآن ذكر أن المشركين يدعون أصنامهم وآلهتهم وأندادهم. طيب هذا الدعاء هل هو دعاء عبادة أو دعاء مسألة؟ هنا قاعدة ذكرها رحمه الله تستعملها في هذه المواضع. قال: وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة، فهو في دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة نذكرها ملخصة. الوجه الأول أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاعترفوا أن صنيعهم عبادة. الوجه الثاني أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخرى بأنه العبادة، كقوله تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الوجه الثالث أنهم كانوا مع فعلهم هذا إذا جاءتهم الشدائد والكربات أخلصوا لله تعالى الدعاء وتركوها، ومع هذا فكانوا يسألونهم بعض الحوائج ويطلبون منها، فكان دعاؤهم دعاء عبادة ودعاء مسألة. فهذا هو الكلام على حقيقة الدعاء بقسميه، ونأتي الآن إلى الكلام على حكم صرف الدعاء إلى غير الله عز وجل. فأما دعاء العبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر مطلقا، وهذا واضح. وأما دعاء المسألة فصرفه لغير الله تعالى على قسمين. القسم الأول إن كان السؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع المسلمين على ذلك. القسم الثاني إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق ولكن مع التعلق به من دون الله، فهذا شرك أصغر. وأما الطلب الجائز من المخلوق فله شروط وقد سبقت، وهي أن يكون حيا حاضرا قادرا مع التعلق بالله وحده. والدليل ما سيأتي في الكتاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه، وهذا المعنى مشهور في النصوص، كما استفاض في السنة أيضا أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب منهم أشياء، فهذا مستفيض معلوم بالضرورة لا يدفع. فإذا علم هذا فما توجيه الحديث الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه في ذكر بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولا تسأل الناس شيئا؟ قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. كيف يوجه الحديث؟ لا، على الكمال، أحسنتم، على الكمال والأفضلية. فمن باب الأفضلية لا ينبغي لك أن تسأل الناس شيئا وإن كانوا قادرين على ذلك وإن توافرت الشروط، فالأكمل أن يعتمد الإنسان على نفسه بعد استعانته بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأكمل، أنك لا تسأل الناس شيئا. ونذكر بكلام شيخ الإسلام أن سؤال الخلق محرم في الأصل ولكنه أبيح للضرورة. تنبيه: لا يجوز دعاء الصفات الإلهية ولا الطلب منها، فهذا فرق بين الدعاء والاستغاثة والاستعاذة. فالاستغاثة والاستعاذة يصلح فيهما الاستغاثة والاستعاذة بصفات الله تعالى، وأما الدعاء فلا يجوز التوجه إلى الصفات بالدعاء. قال شيخ الإسلام في الرد على البكري: مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاء به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، كمثل أن يقال ما بعد هذا، يعني معنى كلامه كمثل أن يقال يا كلام الله اغفر لي أو ارحمني، يا علم الله يا قدرة الله افعلي كذا أو كذا، فهذه هي الصيغة التي هي كفر بالاتفاق. والمطلوب منكم إن شاء الله أن تأتوا بكلام في هذا المعنى من كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله في نفس هذه المسألة في دعاء الصفات وأنه لا يجوز. طيب، هنا فائدة عزيزة هناك صيغ أو صيغة تكون في ظاهرها دعاء للصفة وليست بمعصية فضلا عن أن تكون كفرا أو شركا. يعني القضية لا ينظر فيها إلى مجرد الصيغة، لا ينظر فيها إلى مجرد الكلام. فهناك مثلا من يقول يا قوة الله، يا فرج الله، ما أشبه ذلك، ولا يكون في صنيعه بأس. طيب متى يجوز هذا؟ إذا كان مقصوده أن يستغيث بالله تبارك وتعالى، ليس المقصود أن يتوجه إلى الصفة بالدعاء، وإنما المقصود أن يستغيث بالله تبارك وتعالى، لكنه أتى بهذه الصيغة التي تدل على هذا المعنى، تمام؟ وهذا هو ما ورد بإسناد صحيح كما يقول الحافظ رحمه الله في الإصابة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. طيب استغاث بغير الله؟ توجه إلى الصفة بالدعاء؟ لا. وعندما يقال يعني هذا كان في غزوة، يعني في ملأ من الناس، ولم ينكر هذا أحد، ولم ينكره أحد من أهل العلم. قال: فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد، ويقال فقئت عينه يومئذ رضي الله عنه. وهذا هو الذي صرح به العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه عندما سئل: هل قول الإنسان يا رحمة الله يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟ فأجاب: إذا كان مراد الداعي بقوله يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله تعالى، يدعو، يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمه برحمته، كان هذا جائزا، وهذا هو الظاهر من مراده. فلو سألت القائل: هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله عز وجل ليجلب لك الرحمة؟ لقال: هذا هو مرادي. أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها فقد سبق جوابه ضمن الجواب السابق، يعني هذا لا يجوز ويعتبر شركا. عندنا بعد ذلك مسألة وهي الطلب من الأموات والغائبين، وهذا نفرده بالذكر لأنه وقع فيه كلام بالخصوص. فبناء على ما سبق ذكره في شروط الطلب من المخلوق، لابد أن يكون حيا حاضرا. إذا لا يجوز الطلب من الأموات والغائبين، والغائبون هم الأحياء غير الحاضرين، واضح؟ فلا يجوز الطلب من هؤلاء ولا أولئك. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله أن الطلب من الأموات والغائبين شرك. قال: والفرق بين دعاء الحي ودعاء الميت، وذكر وجوها مفيدة وهذا تلخيصها. الوجه الأول أن دعاء الحي لا يفضي إلى الشرك به بخلاف دعاء الميت. لماذا؟ لأن الحي موجود، فإذا دعي أنكر ورد وأبطل وبين، وأما الميت فإنه لا صنيع له في شيء من ذلك، فالذريعة الشركية في الطلب من الأموات أقوى بكثير. الوجه الثاني أن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين. يعني لو قدر، هذا جواب من شيخ الإسلام عن إشكال عندما يقال: طيب مسألة سماع الموتى، مسألة أن الأنبياء يفعلون كذا أو كذا، وكذلك الملائكة كما ذكر في كلامه الملائكة أحياء، واضح هذا، وأنهم يفعلون أشياء ويتصرفون في أشياء بإذن الله تعالى. فهذا كما يقول رحمه الله بالأمر الكوني، والأمر الكوني لا علاقة له بالدعاء، واضح؟ لأن الدعاء طلب، والطلب لا تأثير له في الأمور الكونية، فلا يؤثر في هذا سؤال السائلين، بخلاف السؤال في الحياة فإنه يشرع إجابة السائل، تمام؟ والإجابة في هذه الحالة أمر شرعي، أمر شرعه الله تعالى وحث عليه. وأما ما يقع من الأموات بعد موتهم فإنه ليس من هذا السبيل. طيب لو قيل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، إيش العمل في هذا؟ قال رحمه الله: فهم يمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم، ليس من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. هذا ظاهر، يعني الأنبياء عندما يصلون في قبورهم يثابون على ذلك، هذا ليس من باب التكليف. صحيح. إذن لا يجوز أن يحتج بهذا في أمور شرعية في دار التكليف، لا يجوز أن نخلط بين الدارين. الوجه الثالث أنه لا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد مماته. صحيح. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى خلفه في حياته، طيب نصلي خلفه يعني خلف القبر بعد مماته، نقول مثلا نأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصلح؟ لا يصلح. بيته صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة فيه مشروعة ولا حرج في ذلك، وعندما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا. وماذا أيضا؟ عندما كان يطلب منه صلى الله عليه وسلم في حياته أن يفتي أو يقضي أو يجيب في مسألة كذا، هل يطلب هذا منه بعد موته؟ لا يمكن. إذا لا يجوز الخلط بين الأمرين. الوجه الرابع أن ذا الفطرة السليمة وإن كان جاهلا يفرق بين الطلب من الحي الحاضر وبين الطلب من الميت، وهذا هو ما نطق به القرآن: ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. طبعا المقصود أنه لا يستوي المؤمن مع الكافر، لكن الحي مع الميت لو كان يجوز أن يستوي الحي مع الميت لما كان للتشبيه فائدة، فالحي ليس كالميت وهذه مسألة فطرية، فكيف يسوى بين الطلب من الحي والطلب من الميت؟ هذا كله فائدته في ماذا؟ أنه قد ثبت الشرع بجواز الطلب من الحي، فقد يكون في هذا شبهة لجواز الطلب من الميت. تمام. فبين رحمه الله أن الأمرين ليس سواء، لا يجوز أن تستدل بهذا على ذلك. وهذه التوطئة للكلام في الفرع التالي، وهو الطلب من الأموات فيما كانوا يقدرون عليه في حياتهم، هل هذا شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نحن متفقون أنه ماذا؟ ممنوع، للوجوه التي سبقت، واضح؟ فلا يستوي دعاء الحي مع دعاء الميت، أو الطلب من الحي مع الطلب من الميت، فنحن متفقون أن هذا ممنوع. لكن ما حكمه؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذه نقطة دقيقة في الباب. خلاصة الكلام في هذه النقطة أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلامان يطول نقلهما الآن. الكلام الأول في الجزء الأول، في الجزء الأول في المجموع، على ما أذكر في القاعدة الجليلة تحديدا، هذا الكلام نص فيه على أن التوجه إلى الأموات بهذا النوع من الطلب شرك أكبر. يعني عندما يقال للميت ادعو لي، ادعو لي، عندما كان حيا كان يجوز أن يطلب منه ذلك، واضح، وكان قادرا عليه، وأما بعد موته فهل يجوز هذا أم لا؟ فشيخ الإسلام في بعض كلامه نص على أن هذا من الشرك الأكبر، وأنه مما يقع كثيرا من النصارى ونحوهم من المشركين. وأما في كلام آخر له في الجزء 27 فإنه ذكر أقسام الدعاء والطلب، وجعل ذلك على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يطلب من الميت ونحوه ما لا يقدر عليه إلا الله، وقال هذا شرك أكبر وواضح القول فيه. ثم ذكر القسم الثاني وهو ما نتكلم فيه الآن، أنه يطلب منه ما كان قادرا عليه في حياته، فقال هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، واضح؟ فمن هنا نشأ ماذا؟ نشأ الإشكال عندما نتناول هذه المسألة. والمشهور في كلام أهل العلم أن هذه الصورة من الشرك الأكبر بإطلاق. لماذا؟ أولاً أن هذه الصورة قائمة على اعتقاد تصرف في الأموات. هذه الصورة قائمة على اعتقاد تصرف في الأموات، فإنه ما طلب منه ذلك إلا لاعتقاده أنه يسمع سمعاً مطلقاً، أو أن سمعه يسع الأصوات، أو أن له تصرفاً، أو أنه قادر على إجابة الحوائج وتفريج الكروبات. فلما كانت هذه الصورة مبنية على اعتقاد، أعطيت حكم الشرك الأكبر. ثانياً أن هذه الصورة قائمة على الاستشفاع الشركي وجعل الوسائط بين العبد وبين الله عز وجل. هذه قضية مستقلة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في محل. واضح؟ فإذا تأملت في هذين الأمرين فهذا واضح جدا في أن الطلب من الأموات شرك أكبر مطلقا، لأنه لا يخلو من اعتقاد. طيب، نحن الآن بحاجة إلى توجيه الكلام الآخر لشيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكلام إما أن يرد إلى الكلام الأول، وهذا لا يخلو من تكلف وعسر، وإما أن يقال والله أعلم إن شيخ الإسلام تكلم في مقامين مختلفين. فالمقام الأول هو المقام الذي ذكرناه في الكلام آنفاً من قضية الاعتقاد، وأن القضية لا ينظر إليها على أنها مجرد صيغة طلبية عندما يقال للميت ادعو لي، لا تقف عند مجرد هذا الأمر، ولكن عليك أن تنظر في الأصل الذي ينبني عليه. واضح؟ وأما الصورة الثانية أو الكلام الثاني فإنه كان يتكلم فيه في مقام آخر، وهو مقام في يعني عندما يكون العالم في إطار التقسيم، عندما يقسم شيئا معينا إلى عدة أقسام، يشترط أن يكون هذا التقسيم واقعيا، بل قد يكون مجرد تقسيم نظري افتراضي قد يقع وقد لا يقع. تمام؟ فكأنه أراد أن يقسم جنس الطلب بحسب ما يتصوره العقل لا بحسب ما يقع في الواقع. وعندنا فرق بين ما يوجد في الذهن وما يوجد في الخارج، فالإنسان في الذهن يفترض كثيرا من الأمور ويتصور كثيرا من الأشياء، لا يشترط أن تحدث واقعا بالفعل. يمكن أن يقال فيه إن شاء الله إنه مجرد تقسيم نظري لا يشترط أن يكون أمرا واقعيا، بحيث أننا نفترض صورة فنقول لو أن رجلا طلب من ميت أن يدعو له ولم يعتقد أن له سمعا يسع الأصوات، وإنما اعتقد فقط أن الميت يسمع سمعا مطلقا في حدود المكان المحيط به، بمعنى أن سماعه مثلا لا يختص بالنص بما ورد به النص، يعني كما درسنا في مسألة سماع الأموات. فمن اعتقد أن الميت يسمع بإطلاق ولكن في حدود ماذا؟ في حدود المكان المحيط به، يعني عند زيارته فقط، هذا موجود، ومن أهل العلم من يقول بهذا وإن كان مرجوحا كما نعلم، لكنه موجود وهناك من يقول به. فلو أن شخصا في زيارته للقبر قال للميت ادعو الله لي، بناء على ذلك، بناء على اعتقاده سماع الموتى على هذه الصورة، ولم يعتقد أن للأرواح تصرفا خفيا في الكون، ولم يعتقد أنها تفرج الكروبات وتقضي الحاجات، وإنما اعتقد فقط أن الروح بما أنها في عالم البرزخ وبما أنها تتعرض لأمور غيبية لا دراية لنا بها، فإنها ربما تخاطب كذا أو تفعل كذا، كما ثبت أن الأرواح تتلاقى وتتزاور وما أشبه ذلك. فلو أن شخصا وقعت عنده شبهة، طبعا ليس الكلام كلام إقرار وإنما الكلام كلام تشخيص، فلو أن شخصا وقعت عنده شبهة فقط في هذا الباب وخلى من الاعتقادات الشركية التي ذكرتها، فهل هذا شرك أكبر؟ لا نستطيع أن نحكم بهذا. لكن متى يقع هذا وأين يقع؟ لا يكاد يقع، لا يكاد يقع، إنما الذين يطلبون هذه الأشياء من الأموات لابد أن يكون لهم اعتقاد شركي في ماذا؟ في هؤلاء الأموات. إذن كلام شيخ الإسلام الآخر يحمل على صورة نظرية نفترضها أنه لو وقع كذا فهذا هو الذي يكون بدعة وذريعة إلى الشرك الأكبر، والشبهة ضعيفة بطبيعة الحال لا يستند إليها، لكن الشرك الأكبر له حد والشرك الأصغر له حد. وحد الشرك الأكبر ماذا؟ إثبات خصوصية الله تعالى لغيره. فإذا خلت الصورة عن هذا فلا نستطيع أن نقول إنها ماذا؟ إنها شرك أكبر. واضح؟ إذن نحن من حيث الإطلاق نطلق القول بأن الطلب من الموتى شرك أكبر، بناء على ماذا؟ على الواقع الموجود. فصارت هذه المسألة شديدة الشبه بمسألة السحر. صحيح؟ السحر كفر، نطلق هذا ولا لا نطلقه؟ كفر أكبر وشرك أكبر وفاعله مرتد و نطلق هذا ولا لا نطلقه؟ أطلقه العلماء مع وجود صور تستثنى من هذا، ولهذا فصل الشافعي كما سنعلم إن شاء الله. طيب والله لو افترضنا أن هذه الصور وقعت، ليس فيها عبادة لغير الله وليس فيها اعتقاد في غير الله ولا فالسحر في هذه الحالة إيش؟ ليس كفر، تمام؟ لكن نحن نطلق بناء على ماذا؟ على الواقع الغالب الموجود، والأحكام تعلق بماذا؟ بالغالب. فهذا الذي يظهر والله أعلم في توجيه كلام شيخ الإسلام وفي حل هذا الإشكال، لأنه إشكال في نفسه، لأنه إشكال في نفسه، الطلب من الميت في أمر كان يقدر عليه حال حياته، هل هذا في حد ذاته يعتبر شركا أكبر مع ما تقرر في قواعد هذا الباب وفي أصول مسائل التوحيد والشرك؟ فهذا إشكال نحتاج إلى معالجته، وبهذا ينحل إن شاء الله تعالى. هذا آخر الكلام على المبحث الأول. وأما المبحث الثاني فهو في الاستغاثة، والاستغاثة على قسمين. القسم الأول استغاثة مشروعة، وهي الاستغاثة بالله أو أسمائه وصفاته في غير معصية الله. فمن الاستغاثة بالله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، وما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه في قصة الاستسقاء على المنبر: اللهم أغثنا. ومن الاستغاثة بالصفات ما ورد في الحديث: برحمتك أستغيث، وإن كانت الأحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء. والاستغاثة بالصفات كالاستعاذة بالصفات سواء بسواء، على نفس التوجيه السابق. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن لفظ الغوث أو الغياث لا يستحقه إلا الله. حتى اللفظ الغوث والغياث لا يستحقه إلا الله تعالى، فلا يصح أن يقال في أحد من الناس إنه غياث المستغيثين وإنه القطب الغوث المفرد. أشياء هكذا يذكرونها ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا كلام لا يستحقه إلا الله تعالى، لأن هذا لا يطلق إلا على من يتفرد بالغوث على سبيل الاستخلال، وهذا ليس لأحد إلا الله عز وجل. قال: وقد أثر عن أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وعن أبي عبد الله القرشي: كاستغاثة المسجون بالمسجون. قال: وهذا تقريب، وإلا فهي كاستغاثة العدم بالعدم، فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا، وإلا فليس له من نفسه شيء. ويدخل تحت الاستغاثة المشروعة الاستغاثة بالمخلوق بشروطها كما سيأتي إن شاء الله. القسم الثاني الاستغاثة الممنوعة، وهي الاستغاثة بغير الله أو في معصية الله. وتنقسم من حيث منافاة التوحيد إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر، وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك في جميع أقسام التوحيد. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع، إجماع المسلمين، على أن الاستغاثة بغير الله شرك. وتجوز الاستغاثة بالمخلوق بالشروط المعروفة السابقة، والدليل قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، يصلح في الاستعانة وفي الاستغاثة. ومن السنة حديث الشفاعة في استغاثة الخلق بالأنبياء يوم القيامة حتى يشفعوا لهم عند الله. وقد روى الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال للإمام أحمد رحمه الله: فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه؟ قال: نعم تغيثه ولا تقاتله، لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. طبعا هذا في سياق ماذا؟ مقاتلة اللصوص. فالمقصود هنا أنه أجاز الاستغاثة بالمخلوق في هذا الموضع. القسم الثاني شرك أصغر، وهو الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع التعلق به من دون الله. المبحث الثالث في الاستعانة، والاستعانة طلب العون، وهي عبادة لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: استعينوا بالله واصبروا. وما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: وإذا استعنت فاستعن بالله. وما رواه أبو داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لقادته: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. والاستعانة على قسمين: القسم الأول استعانة مشروعة، وهي الاستعانة بالله تعالى في غير معصية الله عز وجل، ومنها الاستعانة بالأعمال الصالحة كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومنها الاستعانة بالمخلوق بشرطها. القسم الثاني الاستعانة الممنوعة، وهي الاستعانة بغير الله أو في معصية الله، وتنقسم من حيث منافاة التوحيد إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وتجوز الاستعانة بالمخلوق بالشروط السابقة، والدليل ما سبق من قوله تعالى: وإن استنصروكم، وقوله: فاستغاثه الذي من شيعته، وقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ويضاف إلى ذلك قوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: فأعينوني بقوة. ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والله في عون العبد ما كان العبد عون أخيه. وما رواه الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه في ذكر الوصية للخدم في حديث إخوانكم خولكم الحديث قال: فإن كلفتموهم فأعينوهم. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع التعلق به من دون الله. ختام الكلام على الاستعانة بمسألة مهمة، وهي حكم الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه. حكم الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه، هذه مسألة دقيقة، وممن تكلم فيها كلاما مشهورا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بما يكاد يفهم جواز ذلك، بما يكاد يفهم جواز ذلك. والمسألة تحتاج إلى كلام من ناحية مسائل التوحيد والشرك، لأن الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله قد عرفنا شأنها، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه أيضا قد عرفنا شأنها. فهل معنى هذا أنه يجوز أن يستعان بالجن فيما يقدرون عليه؟ الجواب لا، وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم، لا يكاد يعرف لهم كلام آخر، مع التنبيه على ما وقع في كلام العلامة العثيمين رحمه الله في باب ما جاء في الكهان، فظاهر كلامه أنه جوز ذلك، جوز الاستعانة بهم في المباحات والطاعات، وأحال على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكأنه فهم منه التعميم والقصد. طيب، الموجود في كلام العلماء كما قلت لكم المنع، ولا يكاد يعرف إلا هذا. وهناك رسالة طيبة قدم لها العلامة الفوزان حفظه الله بعنوان تحذير أهل الإيمان من فتوى العبيكان في الاستعانة بالجان، بنحو هذا يعني، رسالة موجودة ومتداولة إن شاء الله تعالى. فالموجود في كلام أهل العلم هو المنع، ولا شك فيه، ولا شك في المنع. لماذا؟ نعود إلى مسألة السحر وما سبق آنفا من الطلب من الأموات والغائبين، نفس الأصل تقريبا، وهو النظر إلى ماذا؟ إلى الواقع الموجود. أولا لابد أن يعلم أن الجن عالم غيبي لا تواصل بينهم وبين الإنس في الأصل. الأصل أنك لا تستطيع أن تتواصل معه، لا تستطيع أن تراه، لا تستطيع أن تكلمه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالأصل أن هناك حاجزاً بين هذين العالمين، وهذا عالم غيبي له تفاصيله وحقائقه التي لا يحيط بها إلا الله، ولا نكاد نعرف منها إلا ما دل عليه النص أو ما علم بالتجربة، وهذا طبعاً يعني فيه احتراز شديد وفيه حدود معينة. فالأصل عدم التواصل، حتى أنه تكلم العلماء في بعض المسائل الفرعية كنكاح الإنسي بالجنية والعكس، يعني هل يتصور هذا أصلاً أو لا يتصور؟ طبعاً هذا بخلاف المس، هذا أمر معروف ومسلم به، ومن المس ما يكون فيه جماع عياذاً بالله تعالى. لكن مسألة النكاح هل ينكر هذا أم لا؟ حتى أنهم تكلموا في لمس الجنية هل ينقض الوضوء أم لا، يعني عند الشافعية هذا يعني. فهذا أمر لا ينبغي أن نخوض فيه هكذا مطلقاً وبدون ضوابط وبدون بيان. فالأصل أن هذا عالم بيننا وبينه برزخ كما يقال، واستمتاع الجن بالإنس ليس استمتاعاً مطلقاً، ولا يجوز أن يكون هو الأصل في التعامل بين هذين الجنسين، واضح؟ فالجني معلوم أنه في الأصل عدو للإنسي، هذا هو الأصل، الأصل في الجن أنهم عدو للإنس، والأصل في الجن الشيطنة والتمرد والإغواء والشر، هذا هو الأصل. فإن المؤمنين منهم قليل والمستقيمون من المؤمنين قليل، فإن فيهم سنية ومبتدعة وبررة وفجرة، فيهم كل شيء، لكن في تعامل الإنسي معه لا بد أن يكون في الأمر ماذا؟ وقفا. فالمعهود جزما والمعروف لدى القاصي والداني وبالتجربة أن الجن لا يعاون الإنسية مجانا، لا يمكن، لا بد من ماذا؟ لا بد من شيء يفعل من الإنسية. طيب الذي يفعل من الإنسي غالبا ما يكون شركا، وهذا فرغنا منه لأننا نتكلم الآن في صورة طلب فيما يقدرون عليه بدون وقوع في الشرك. طيب هذا إن سلمنا منه لا يمكن أن نسلم من البدع ومحدثات الأمور، لأن الذي يعين الإنسي من الجن غالبا بنسبة 99.99% هذه يكون مبتدعا. يكون ماذا؟ مبتدعا. تعرفون هؤلاء الرخاء الذين يدعون أنهم ماذا؟ يستعينون بالجن، هم صوفية، معروف هذا، والصوفية حالهم معروف، أقل أحوالهم ماذا؟ الابتداع في دين الله عز وجل. فهناك مثلا من الجن من يعرف بأنهم خدمة الآية الفلانية أو السورة الفلانية، آية الكرسي وسورة ياسين وهذه الأشياء. طيب حتى يأتي هؤلاء الجن ليساعدوا ذلك الرجل لابد أن يقرأ هذه الآية بطريقة معينة بكيفية معينة، أقل ما فيها ابتداع في دين الله عز وجل، تمام، فضلا عن أمور أخرى قد يطلبها الجني من الإنسي لا محيط بها علما، واضح. فليس هناك إطلاقا أننا مثلا نأتي إلى الجني كما نأتي إلى الإنسي ونقول لو سمحت افعل لي كذا، لا يمكن. فالذي يتكلم في تجويز الاستعانة بالجن هذا يتكلم في خيال لا وجود له، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا بد أن يحمل على هذا، وهذا أمر حتم لازم، لأن شيخ الإسلام بالذات صاحب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكلامه معروف في هذا الباب وإنكاره معروف على هؤلاء، فكيف يمكن أن يحمل كلامه على التجويز؟ طيب لماذا لم يستعن هو بالجن؟ لماذا لم يستعن شيخ الإسلام بالجن؟ ومعلوم أنه كانت له في ذلك عجائب، حتى أنه كان يأتي إليه الرجل الممسوس أو المسحور أو كذا فيقول لمن بعثه اذهب فقل لذلك الجني أحمد بن تيمية يقول لك اخرج. وسبحان الله، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وطبعا هذا ليس تواصلا، يعني إنما شيخ الإسلام رحمه الله من باب يعني الإقسام على الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي الكلام فيه. فلماذا لم يستعن شيخ الإسلام بالجن؟ ولماذا لم يأتي إلى الجنيين السنيين المتبعين ويستخدمهم ويتبعهم؟ لا يمكن هذا، واضح. فكلامه يحمل على مجرد صورة نظرية، وغالبا ما كان يتكلم على سليمان عليه السلام غالبا في كلامي هذا، لو رجعت إليه وراجعوا الرسالة التي أحلتكم لها، غالبا ما كان يتكلم على سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام سخرت له الجن تسخيرا من عند الله تبارك وتعالى، فكان يستعملهم، وهذه خصيصة له، واضح. لهذا قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهذه خصوصية به عليه السلام، فلا يجوز لأحد أن يتأسى به عليه السلام وأن يقول أستعين بالجن وأستخدم الجن، هذا كلام لا يصح، واضح. فهذا هو الواقع الغالب، لا يمكن أن يعين الجني إنسيا إلا بمخالفة الشرع في أقل الحدود، فضلا عن أن يكون كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى. طيب مما أشار إليه شيخ الإسلام أن هذا قد يقع، نحن نفترض هذا، هذا يحدث بنسبة 1 في 1000 أو 1 في المليون كما يقال. لو أن هذا وقع، لو أن الجني عرض للإنسي وعرض له أو عرض عليه أن يساعده في كذا، في بعض المباحات، في بعض الطاعات، يوقظه لصلاة الفجر مثلا، إن وقع هذا فهذا لا نستطيع أن نقول فيه ماذا؟ شرك، واضح، ولا نستطيع أن نقول فيه شيء. لكن بنسبة كم يقع هذا حتى نرتب عليه الأحكام وحتى ندخله في التفصيل، نقول المسألة فيها تفصيل، التفصيل إنما يكون ماذا؟ فيما يصلح أن يفصل فيه، وأما فيما سوى ذلك فلا، واضح. فهذه خلاصة المسألة، وارجعوا إن شاء الله تعالى إلى تلك الرسالة تستفيدوا إن شاء الله.